Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسر إخوانكم في تسجيلات الأطار الأثرية جدة أن يقدموا لكم مادة هذا الإصدار والتي هي بعنوان نصائح وتوجيهات وبيان حال بعض الجماعات للشيخ الفاضل ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى. كان هذا في مخيم الأطار بمنى مساء يوم الخميس الموافق للحادي عشر من شهر ذي الحجة عام 2400 هجرة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. والآن مع المادة المذكورة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وعلى يد خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل إليه كتابا بينا واضحا حكما عربيا لقوم يعقلون، وأتم الله عليه هذا الدين فلم يترك شيئا تحتاجه هذه الأمة في دينها ودنياها إلا بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجون إليه في القرآن وفي السنة. ولم ينتقل من هذه الحياة الدنيا إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده في خاتمة حياته أنزل الله عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء يهودي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن عندكم في القرآن آية لو أنها نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت في يوم عيد، يوم جمعة، وفي يوم عرفة. فأجاب بهذه الإجابة الذكية الواعية رضي الله عنه، معناه أننا اليوم نزلت فيه يوم عيد عند المسلمين. لماذا؟ أن نعمة عظيمة أتتها اليهود وحصدوا عليها المسلمين، ولو جاءتهم آية في كتاب مثل هذه لجعلوا لها أعيادا واحتفالات. وليس هناك منهج من المناهج المنتسبة إلى الإسلام تؤمن بكمال الدين وعدم حاجته إلى التلفيقات، لا بالآراء ولا بالفلسفات ولا بالأصول الفاسدة، إلا المنهج السلفي. المنهج السلفي إن فيه القناعة الكاملة أن هذا الدين كامل، وأن الله قد بين في القرآن والسنة عقائد هذه الأمة وبين الحلال من الحرام وميز لها بين طريق الخير والشر وطريق الهدى والضلال، وتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد القناعة الكاملة عند أي منهج وعند أي طائفة من الطوائف التي تتبع الإسلام، لا تجد من يؤمن بكمال هذا الدين واستغنائه عن التلفيقات لا بالآراء ولا بالتأصيلات للعقائد كما فعل غيرهم من أهل الضلال والأهواء الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى السلفيين في كل مكان أن يتعاونوا بالذكر التقوى وأن يتآخوا في الله وأن يشكروا بنعمة الله عليهم إذ وفقهم للاستغناء بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليهم عليه سلفهم الصالح من فقه صحيح لهذا الدين. والسلف الصالح هم رسول الله وصحابته الكرام، فما تركوا شيئا تحتاج إليه هذه الأمة إلا وبينوه. فلا تنجم فرقة من الفرق بفكرة من الأفكار أو عقيدة من العقائد إلا ويواجههم من يعتزون بهذا المنهج ويعتصمون بكتاب الله وسنة رسول الله، إلا يواجهونهم بما يبين باطلهم ويدحض شبهاتهم، سواء كانت هذه الشبه تتعلق بأسماء الله وصفاته أو تتعلق بتوحيده، توحيد ألوهيته وعبادته سبحانه وتعالى. لا أو في اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام لا تندم بدعة أو تذر شبهة بقرنها إلا وواجهها حراس هذا الدين وحماة هذا الدين أهل الحديث الذين ورثوا القرآن والسنة عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فمهمتهم هو الحفاظ على هذا الدين، حراسة هذا الدين. تركوا الدنيا، تركوا المناصب، تركوا كل شيء، وكان شغلهم الشاغل هو حفظ هذا الدين وحفظ أصوله وحفظ فقهه الذي تلقفوه عن رسول الله وعن صحابته الكرام وعن من سار على نهجهم ممن اتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فأهم مهمات وأكبر مسؤوليات من أهل هذا المنهج هو الحفاظ على نصوص هذا الدين والحفاظ على ما عرفوه من فقهه في الأصول وفي الفروع، ولا يخرجون عن هذا الصراط المستقيم الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة على الحق من بين الطوائف التي لا ترى الغنى في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فتلجأ إلى السبل والطرق الشيطانية التي على كل سبيل منها شيطان، فتزين لهم البدع في أصول الدين وفي فروعه، وينساقون لشياطين الإنس والجن فيذهبون بهم يمينا وشمالا عن صراط الله المستقيم. أما أهل الحديث وأسلافهم من السلف الصالح فليس عندهم إلا طريق واحد، صراط الله المستقيم. هذه النعمة يجب أن يشعر بها كل سلفي، وأن يعتبر أن حماية المنهج السلفي والحفاظ على نصوص القرآن والسنة من التحريف والتعطيل والتأويل. نصوص القرآن تعهد الله بحفظها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك نصوص السنة منبثقة عن هذا الوعد وتابعة له. وإن كان القرآن قد عجز أهل الضلال من الكفار ومن أهل الضلال من أهل البدع الكبرى قد عجزوا عن التلاعب بالنصوص، فإنهم تلاعبوا بالمعاني. و واستطاعوا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه ما لم يقل عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فما يستطيع أحد أن يأتي بكلمة ويقول هذه في القرآن، قال الله في القرآن كذا، ما يستطيع أحد، عجزوا فلجأوا إلى التحريف والتأويل. وأما السنة فقد افتروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام افتراءات كثيرة، وبرز كذابون وزنادقة يفترون على رسول عليه الصلاة والسلام، فتصدى لهم الجهابلة من أئمة الإسلام كما يقول المبارك رضي الله عنه ورحمه، قالوا إن الناس قد كذبوا على رسول الله أكثر من كذب عليه، فمن لهم؟ قال الجهابلة مثل فلان وفلان وفلان. فتصدى هؤلاء الأحبار الجهابلة رضي الله عنهم لحماية السنة، فحموها بجد واجتهاد وعلم وقدرة وهبها الله لهم، أعطاهم من المواهب ومن الحفظ والوعي والإدراك، وأهلهم لحماية هذا الدين، فبينوا الكذابين جميعا، وبينوا روايات هؤلاء الكذابين وفضحوهم، وبينوا روايات المتهمين، وبينوا روايات المخطئين وروايات المدلسين، وكل من فيه عيب وقد حمل شيئا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وبينوا ذلك أجلى بيان، حتى وصل الأمر إلى ما قال ابن حبان: لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله بحرف واحد، لا واو ولا ألف ولا ياء إلى آخره. وهذا حق، هذا حق الذي يدرس دواوين الإسلام يجد كل هذا. ومن هنا ميزوا بين صحيح الأحاديث وضعيفها ومكذوبها ومعلولها، وبين ذلك وخصصوا له الكتب، وميزوا بين الرجال كذابهم من ثقاتهم من ضعفائهم من المتهمين، بينوا ذلك بحيث أغنونا رضي الله عنهم، فلا نحتاج شيئا كلاما في الرجال. والتمييز بين ثقات النبرة الصادقين الضابطين المتقنين وبين الكذابين والمتهمين او الخطائين فاحش الخطأ او المدلسين وما شابه ذلك، لا تريد شيئا الا وهو في غاية البيان والوضوح. وإذ وفق الله هذه الطائفة المباركة فحملت راية السنة وحملت راية التوحيد، وجعل الله تبارك وتعالى وإياكم من غراتهم، فعلينا أن ندرك هذه النعمة العظيمة التي حب الله بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث، فعليهم أن يعرفوا قيمة هذا الدين وقيمة هذه الوراثة التي هي ميراث آخر الأنبياء، والعلماء هم ورث الأنبياء. فعليكم أن تشمروا عن ساعد الجد في حفظ القرآن وفي حفظ نصوص السنة وفي معرفة مقاصد القرآن والسنة ومراميها وفكرها ومعرفة عقائدها والتمييز بين الحلال والحرام والسنة والبدعة والهدى والضلال. عليكم بهذا، فإن هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على من يوفق أن يسير في هذا الدرب، يترسم خطوات السلف الصالح لتحقيق هذه الغايات التي قلتها لكم. ادرسوا كتب العقائد، كتب العقائد التي تميز لكم بين منهج أهل الحق ومنهج أهل الباطل، منهج الرسول والصحابة الكرام في إثبات أسماء الله وصفاته، وترد على أهل الانحرافات كلهم من المعتزلة والخوارج والروافض والصوفية على مختلف طرقهم والمرجئة وغيرهم من أهل الضلال والبدع، تجدون ذلك واضحا جليا، خاصة في هذا العصر الذي سخر الله تبارك وتعالى من يبعث هذا التراث وينشره، فهو الآن في متناول أيديكم
فلا تريدون أن تعرفوا نحلة منحرفة إلا وتجدون بيانها الشافي، ولا تريدون أن تعرفوا عقيدة صحيحة إلا وتجدهم قد بينوا ذلك البيان الشافي مع التمييز بين أئمة السنة والتوحيد وأئمة الهدى وبين أئمة الضلال والشرك والبدع والخرافات. تجدون ذلك في كتب الرجال وكتب التاريخ، تجدون ذلك وفي كتب العقائد. فعليكم أن تعنوا بهذه العقائد وهذه الكتب التي دونت في تبيين هذا الحق ودحض شبهات عن باطل وكشف عوارهم وبيان زيغهم وضلالهم، من السنة عبد الله بن أحمد والسنة الخلال والعبادين بن بطة والسنة اللالكائي والشريعة الآجري والحجة الأصفهاني وغير ذلك مما دونه هؤلاء الأسلاف العلماء الثقات الأمناء رضوان الله عليهم، وبينوا لنا المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال، بينوا لنا ذلك، وبينوا لنا قواعد الجرح والتعديل، وكل ذلك يساعدنا على أن نعتز بهذا المنهج وأن نشمر عن ساعد الجد لرفع رايته والذب عنه، والذب والله عنه أفضل من الضرب بالسيوف، كما قال ذلك السلف الصالح الذين عرفوا قيمة هذا الإسلام وقيمة هذا الدين وقيمة المنهج السلفي الذي هو يمثل الإسلام التمثيل الصحيح من بين عقائد وطرق كل من خالف هذا المنهج. فعليكم بهذه العقيدة وبهذا المنهج وبالكتب التي تعلمكم حقيقة هذا المنهج وحقيقة عقائده وحقيقة طرائبه ومناهجه في الموقف من الله من صفات الله وفي الموقف من عبادة الله، وكيف نعبد الله تبارك وتعالى، وكيف نقف من الشرك والمشركين، وفي الاستقامة على كتاب الله والاعتصام به واتباع رسوله، والمواقف من الطرق المبتدعة. تجدون ذلك واضحا جليا، ليس عليكم إلا أن تشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم لتتجلى لكم هذه الحقائق التي أعطيتكم شيئا مجملا وطرفا ضعيفا عنها، ولا تدركون ذلك إلا بالدراسة الجادة. وما مر على المسلمين عصر هم بحاجة إلى بروز علماء يعرفون هذا المنهج ويصدعون به بكل شجاعة، على غرار أحمد بن حنبل وابن تيمية، بل والله إن هذا الوقت سيحتاج إلى العشرات من أمثال الإمام أحمد وأمثال الإمام ابن تيمية، لأن نطاق الأمة المنتسبة للإسلام قد اتسع جدا وأعدادهم بلغت الملايين الملينة، فيحتاجون إلى العشرات بل إلى المئات من هذا الطراز الرفيع، طراز أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأمثالهم. وبهذه المناسبة نحن فقدنا في هذا العام عالمين عظيمين، هما الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله، فقد كانوا يمثلان أئمة هذا المنهج رحمهم الله. فنحتاج الآن إلى من يسد هذا الفراغ ويزيد، لأن الأمة بحاجة كما قلت يحتاجون إلى العشرات والعشرات. فإياكم والتقاعس والتساهل عن طلب العلم، وعليكم أن تشعروا أن هذه الأمانة لا يمكن أن يؤديها ويحافظ عليها إلا حملة هذا المنهج كما فعل ذلك أسلافهم، وقاموا بحمل هذه الأمانة خير قيام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنتم تصدوا لحمل هذه الأمانة وابتعدوا عن هذه الصفة، صفة الظلم والجهل، فإنكم إذا حملتم هذه الرسالة بجدارة وأمانة خرجتم عن دائرة الظلم والكفر بالله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهل هذا المنهج، وأن يجعل منهم خير خلف لخير السلف، وأن يخرجنا ممن يشبه من ذكرنا أو يقاربهم. فمن وجد في نفسه طاقة وقدرة وموهبة فليتجه إلى دراسة هذه الشريعة، فإن الطاقات والمواهب الآن في هذا العصر تتجه إلى دراسة علوم الدنيا. كان في الوقت السابق الأذكياء والأباكرة يتنافسون في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقها والحفاظ عليها. فوجدنا مثل يحيى بن معين، حمزة بن قطان، سفيان الثوري، مالك بن أنس، البخاري، أحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء الذين يحفظ الواحد منهم في المجلس الواحد 1000 حديث، ويسهل على ذلك، ويمر أحد مع الكتاب فيحفظه. فمن وجد عنده مثل هذه الطاقة أو قريبا منها أو حتى 10% مما أعطاه هؤلاء، فعليه أن يجند نفسه لدراسة هذه الشريعة وحفظها ورفع راية سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله لقد كان في السلف السابق في أصول هؤلاء كان أهل البدع ينافسون أهل السنة في حفظها وتبليغها، وبرز من أهل القدر ومن أهل التشيع ومن غيرهم من ينافس أهل السنة ومن احتاج أهل السنة إلى ما عندهم من علم، ولكنهم كانوا يأخذون عنه بشروط. إذا كان داعية فلا كرامة له، ولا يأخذون منه شيئا، ويحذرون منه ويهجرونه ويؤلبون عليه، وقد يؤدي الأمر إلى قتله. وإذا كان يحفظ الكثير من سنة رسول الله وعرف بالصدق والأمانة وحب الحديث وأهله فعلا، ولم يدعو إلى بدعته من قريب ولا بعيد، وخيره مأمون أو غير مضمون وشره مأمون، حينئذ يأخذون منه، يأخذون من الشاهد أن أهل البدع اضطروا إلى منافسة أهل الحديث وأهل السنة في حفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبرز من هؤلاء حفاظ، حفاظ وإن كان عندهم شيء من الضلال، لكن كان من كان منهم موصولا بالأمانة والصدق والبعد عن الدعوة إلى منهجه الفاسد، فهذا يحتاج إليه ويأخذون منه بحذر، يأخذون منه بحذر. ثم مع ذلك يبينون أنه قدري إذا كان قدري ما يستر عليه أبدا، وإذا كان مرجئا قالوا مرجئا إنه مرجئ، وإذا كان فيه عنده أي عقيدة منحرفة تشيع غيره يبين ذلك، ويأخذون منه بقدر حاجة لا لأجل شخصه، ولا مجاملة ولا نفاقا ولا مسايرة البدع، وإنما اضطروا من أجل الحفاظ على هذا الدين أن يأخذوا ما عند هؤلاء. أما الآن فقد استغنينا عنهم، ما نحتاج أن نأخذ عنهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا. فحذاري حذاري من الجلوس والجثي على الركب عند أهل البدع. وأنا أفضل السلفي الذي عنده شيء من العلم وفطرة سليمة أن يبقى على ما عنده من العلم الضئيل، خير له من أن يذهب إلى أهل البدع يتملكهم وقد يضطرونه بالغالب أن يدخل في بدعتهم. فلأن يبقى جاهلا سليم الفطرة خير له من أن يكون عنده علم وهو فاسد العقيدة والمنهج. وبهذه المناسبة إنه برز من أهل البدع في هذا العصر مقاومة عنيفة وخطيرة جدا لهذا المنهج السلفي، وخاصة منهج النقد ومنهج الجرح والتعديل، فقد واجهوا بقواعد خبيثة فاسدة ومناهج فاسدة. ومن تلكم المناهج الفاسدة منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات، وأنا أقولها الكرة تلو الكرة والمرة تلو المرة، أنني ما عرفت في البدع أخبث وأخطر من هذا المنهج ولا أشك في بدعة من يقف على ركبه ثم يبقى معاندا، لا أشك في أنه مبتدع ضال خطير على الإسلام. هذا المنهج يا إخوة يهدم القرآن ويهدم السنة ويهدم كل العلوم الإسلامية التي ولدناها عن أسلافنا الأمناء، ويهدم كتب الجرح وكتب التعديل. لماذا يهدم؟ لأنه يقول لك أنت إذا تكلمت في يهودي ولا في نصراني ولا في شيوعي وإلا في أي شخص، أي شخص من أي فئة إذا تكلمت فيه لا بد أن تكون حسناته إلى جانب سيئاته، ويحتجون بآيات نزلت في اليهود والنصارى في القرآن الكريم على هذا، فيدخل اليهود والنصارى والوثنيون دخولا أوليا في قواعدهم وفي منهجهم. فلا تتكلم عن شخص منحرف إلا ويحتم عليك هذا المنهج أن تذكر حسناته إلى جانب سيئاته. وإذا قرأت كتابا لأهل البدع أو غيرهم فلا بد إذا أردت أن تنتقده أن تذكر المحاسن إلى جانب المساوئ، فإن أنت اقتصرت على ذكر المثالب فقط فأنت ظالم خائن، لأنك ذكرت نصف الحقيقة وأخطيت أخرى. فإذا أخذنا بهذا المنهج نجد القرآن كمار خيانة، لأنه تكلم على أفراد وعلى جماعات وجماعات فرعون وهامان وقارون وأبو الأب، ولا يذكر لهم معاصم وهم كفار، والآية تزيد في أمثالهم في محاصم ما فيه. تكلم عن اليهود كطوائف والنصارى في سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأعراف، الأنعام، وعد لا بارك الله فيك سورة الأنفال، التوبة، وغيرها من سور القرآن. لا تجد هذا المنهج أبدا، لا تجد أثرا. وسنة الرسول مليئة بالنقد ولا يذكر موازنات. فهذا المنهج القرآن، سنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، المساجد، الجوامع، كلها تهدم من هذا المنهج. ليه؟ لأنك تجد بارك الله فيك من حمل ودون هذه الدوامي كلهم نقاد، مثلا أحمد ناقد، أحمد ناقد، البخاري ناقد. طيب إذا قلنا إن هذا خائن، لماذا؟ لأنه أحمد يذكر كثير عشرات بين المئات ويذكرهم بالجرح، كذاب سيء الحفظ، لا شيء، لا يساوي شيئا، لا يساوي فلسل، ما في حسنة، وعنده عبادة وعنده صلاة وعنده كل شيء، لكن هذا مكان نصيحة ومكان بيان، وهو يذكر لك من واقعه ما يبين لك أنه لا يصلح أن يحمل سنة رسول الله ولا يوثق به ولو كان عابدا، لا يوثق به في نقل هذه السنة. لو كان عابدا صالحا محسنا مجاهدا متصدقا سلك كل أبواب الخير، يجي ما يذكر شيء من هذه الأشياء كلها، وقال لك سيء الحب لا يساوي شيئا، يكون أحمد ظالم. لماذا؟ لأنه ذكر شيء من الحقيقة والباقي أخفاء. والبخاري كتاب ضعفاء فيه 700 شخص أو يزيد على ذلك لا يذكر إلا المساوي، والنسائي كذلك كذاب سيء الحفظ كذا لا يساوي شيئا متهم، يعني إلى آخر الجروح التي يقولونها وقالوها بعلم وقالوها بورع وقالوها بأمالة وقالوها بنصيحة، لأن القصد أن يقول لك إن هذا فيه من العيوب ما يمنع من الثقة به في حمله لسنة رسوله، فقم منه على حذر أن هذا عيبه. وله القصوة في الرسول عليه الصلاة والسلام، بئس خطيب الأنت خطيب القوم أنت، لما يعني اقتتل امرأتان من هذيل وضربت إحداهما الأخرى فأخرج ما في بطنها، فقال الرسول فيه جعل الرسول قال فيه غرة عبد العمر، فقال ولي المرأة التي رتبت هديها لكن كيف هدي يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل، قال إنما هذا من أخوان البخاري، وهو صحابي له صحبة، إنما هذا من إخوان الكهان، وهذا خطب إن الحمد لله نحمده ونستغفره، قال من يعصي الله ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. أمثلة كثيرة جدا في السنة والقرآن مليء بهذا تؤيد هذا المنهج، وأنا قلت غير مرة ان كل ما في الكون يشهد للمنهج السلفي بانه دين ضايع. كل شيء يشهد، التاريخ وكتب الرجال، كتب الجرح والتعديل، كتب العقائد، القران، السنه، كلها تشهد بان المنهج السلفي هو الحق. واعترافات اساطيل اهل البدع عند موتهم وفي اواخر حياتهم ان المنهج السلفي هو الحق. كثير من اساطيل اهل البدع اعترفوا في اخر حياتهم ان دين الله الحق وكالفيما عند اهل الحديث. ويقول ابن تيمية ان كل من ضل وانحرف، ويشهد لهم ابن تيمية في مئات النصوص ولو جمعت لجاءت في مجلدات في مجد آية الحديث، وانهم اهل الحق وانهم لم يجتمعوا على مخالفة رسول الله في حرف واحد. قد يختلف بعض الاشياء لكن الحق لا يخرج عنهم، يبينونه، لكن هل يتفقون جميعا على مخالفة رسول الله؟ ولا في كل واحد. ولا يستطيع احد ان يبين الحديث انهم خالفوا الرسول في حرف واحد، لا في عقيدة ولا في منهج ولا في عبادة ولا في غيرها. وهذا من اكبر البراهين انهم الحق. والعبادة لا تزال طائفة من مسيح الحق باهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فاحرصوا أيها الأخوة أن تكونوا من أهل الحق لتكونوا من هذه الطائفة، وثقوا أنه لا يضركم أحد، والله ما يضركم أحد، إن يضركم إلا أذى بس. بارك الله فيكم. ومشت هذه الدعوة والسلطان والقوة مع غيرهم والمال وكل شيء، ومشت رغم أنوفهم. وكلما برز السلفي في أوسط المجتمعات بزهده وورائه وصدقه وإخلاصه أقبلت عليه القلوب. فأحمد بن حنبل كان عنده مال، أحيانا بهم عزه لكن أمه وراه. لماذا؟ لأنه برز بالعلم والحجة والبرهان والزهد في هذه الدنيا ووضعها تحت قدميه. فالدعوة السلفية تحتاج إلى رجال من الطراز يضعون الدنيا والأموال وكل المغريات إذا كانت تضر بعقيدتهم يضعونها تحت أقدامهم، يضعونها تحت أقدامهم. فنحتاج إلى رجال من هذا الطراز تميزون بالعلم الصحيح، بالعقائد الصحيحة، بالعفة، بالنزاهة، بالإباء، بالصمم، بالمروءة، بالشرف. والله تقبل على القلوب بدون مال، ويتركون الأموال المناسبة عند هؤلاء. وفي كل زمان ومكان ما حافظوا على دين الله إلا بارك الله بما أعطاهم الله من حب وفهم وفقه وبهذه الأخلاق وبهذا الشرف. فما كان عندهم مناصب في الدولة، في الدولة العباسية كلها ما عندهم مناصب، في الدولة العثمانية ما عندهم مناصب، في الدول كلها ما عندهم مناصب. منصبهم هذه الرسالة يحافظوا عليها. فالقلوب كانت تقبل عليهم وتقدمهم على غيرهم، وإذا قصروا صرف الناس عنهم، إذا حصل فيهم ضعف وتهاون صرف عنهم الناس وضاعوا، حتى يأتي من يحمل هذه الراية بهذه الخصائص وبهذه الصفات وتقبل القلوب عليه. والشاهد في الأسد هذا موجود، ابن باز لما برز بالألباني بالزهد والورع وغيرهم أقبلت القلوب عليهم، أقبلت عليهم القلوب. فخطط أعداء السنة لصرف الناس لما رأوا هؤلاء الشباب في العالم يلتهمون كل ما يطرح هذا العالمان وأمثالهما، جن جنونهم وجن جنون أعداء الإسلام، وخططوا الخطط لضرب المنهج السلفي وأهله وتشتيت شملهم وتمزيقهم. فنزلوا بالخطط وبالأموال وبالحيل وبالمكر وبالمكائد حتى مزقوا السلفيين. وبهذه المناسبة أقولها إننا أزقنا وقتا كان السلفيون فيه في العالم كله من مشارق الأرض ومغاربها شمالها وجنوبها كلهم على قدر رجل واحد، لا يختلفون في عقيدة ولا في منهج ولا في ولاءات، هذا يتولى فلان وهذا يتولى، ما كان عندهم هذا. يلتقون في مواسم الحج في مكة والمدينة كلهم عربيهم وعجميهم شرقيهم وغربيهم من شرق آسيا من الهند من باكستان من السودان مصر من المغرب كل مكان كلهم على قدم رجل واحد. ثم أقبل الناس على المنهج السلفي في أوروبا وفي أمريكا بسبب هذه الجهود التي برزها أبداها أهل المنهج السلفي وعلى رأسهم العالمين الجليلين اللذان ذكرهما. بادروا والله بالخطط والمكر، ومن خططهم ان يلبسوا لباس السلفيه. ومن هذا افتك سلاح بارك الله فيك مزقوا به السلفيه، ياتيك وهو سلفي بارك الله فيك، ثم يحتل من الشاب المسكين في الذره الغالب حتى ينتشله ويخرج عن دائره المنهج السلفي الى دوائر اخرى معروفه. فتنبهوا لهؤلاء، تنبهوا هذه المكايد، واقبلوا على العلم وعلى الولاء بعضكم لبعض، والتناصر والتعاون على البر والتقوى، والشعور بهذه المسؤولية، انها مسؤولية عظيمة، خاصة بعدما استهدف هؤلاء هذا المنهج واهله ففرقوهم شر ومزقهم شر ومزق. فعلوا في الجزائر قبل الشعب الجزائري برمته رجال ونساء كل متعلم اكبر عن منهج السلف، فخطط اعداء الاسلام لصرف هذا الشعب عن منهج السلف، وفعل فاعل ونجح. وفي هذا عبره لمن عنده بصيره وعنده عقل ولب، ان ياخذ عبره من مكائد هؤلاء، وان يتنبه لهم وهم لا يزالون ساؤون في مشارق الارض ومغاربها لتحقيق اهدافهم الخبيثه وتنفيذ خططهم الإجرامية. فتنبهوا أيها الإخوة من أي بلد كنتم إلى مكايد هؤلاء، وإياكم أن تحتاجوا إلى دنياهم، والله دنياهم لا تجن عند الله جناح بعوضة، ودنياهم والله أرخص من الجيفة المنتنة، خاصة إذا كانت تصدنا عن سبيلنا وتجعلنا نلين لهم ونذل لهم. وقد وجدت بعض السلفيين هنا وهناك يخدعون بهؤلاء، يخدعون. وعلينا ان نستخدم المبدأ المنسوب الى عمر رضي الله عنه، لست بالخب ولا الخب يخدعني، فإياكم ان تنخدعوا لهؤلاء، ولا يلدغ العبد المؤمن من جهل مرتين. فالسلفيون مع الاسف الشديد قد لدغوا مرارا وتكرارا من هؤلاء، فعليهم الحذر ثم الحذر، فيعرفوا من يخاطبهم ومن يريد موادتهم ومساعدتهم ومعاونتهم، يعرفونه ومن حوله ويعرفون اهدافه، فان وجدوه سلفيا صادقا بارا فيا حبذا ويا حبذا، وان وجدوه اختبروه وجدوا لا من الاختبار، والله سجلكم كذا، والله البلد كذا، والله البلاد كذا، والله جماعة تبني كذا، فليحذرهم فليحذرهم فإن هؤلاء هم أهل بكائد، فليحذرهم فإنهم يلبسون لباسا قريبا من السلفية، وهم أبعد عن المنهج السلفي بعد المشرقين. والله لقد خططوا لهذا المنهج وتدميره وتشتيت أهله ونجحوا إلى حد بعيد. فالآن إذا حصلت فرقة بين اثنين أو بين جماعتين من بلد أو بلدين أو بلدان، فعليهم أن يلموا شعثهم ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، ويعضوا على هذا المنهج العظيم كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في موعظته البليغة، إذ وعظها موعظة بليغة وجلت منها القلوب وبرقت العيون، قالوا أوصنا يا رسول الله، فإن موعظة مودع، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يشبهكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فنفذوا هذه الوصية العظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وعبوا على سنة رسول الله، وأديروا ظهوركم لكل ما حولكم من الفرق أهل البدع والأهواء، واحذروا ما عندهم البدع، فما حذركم رسول الله ولا سبيل للحفاظ على هذا المنهج وهذه الدعوة إلا بسلوك هذا المنهج الذي عرضناه عليكم. ومنها وصية رسول الله الثمينة هذه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الاعتزاز بهذا المنهج، والحفاظ عليه وحفظه وفهمه ووعيه والجد في حمايته والذب عنه والجد في نفس الوقت في تبليغه الى هذه الفرق الفائهة التي جندت نفسها للدعوة تقول الى الله وهم في امس الحاجة الى الدعاة السلفيين. اسأل الله ان يرفع راية السنة وان يخفض راية الكفر والبدعة. ان ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أدرى لعلي أطلت عليكم وتأذى بعضكم من هذا التطويل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء طيبا نافعا وأن يجعل منا ومنكم أذان صاغية لسماع الحق وتقبله. إن ربنا سميع الدعاء.
جزا الله خيرا فضيلة أستاذنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، قواه الله وعافاه ونصر به السنة وأهلها
الجميع.
وهذه مجموعة من الأسئلة تقدم بها الإخوة أو بعض الإخوة الحضور، منها ما هو علمي منهجي ومنها ما هو عقائدي ومنها ما هو فقهي عام ومنها ما هو فقهي متعلق بأحكام الحج. ولما قيل قديما العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالمهم، فاخترنا ما هو أهم من هذا كله. هناك سؤالان يلتقيان مع المحاضرة وقد يكون حصل شيء من الجواب عليهما، ولكن يريد الأخ السائل ونحن معه مزيدا من التفصيل والإبانة فيهما. يقول السؤال الأول: كثير من الناس يدعون مذهب أهل السنة أو السلفية، فما هو الموجب الحق للانتساب لأهل السنة والجماعة أو السلفية؟ والسؤال الثاني في الباب نفسه:
فما هو
الموجب الحق للانتساب لأهل السنة والجماعة أو السلفية؟ والسؤال الثاني في الباب نفسه يقول: تقولون عليكم بعلم السلف الصالح، ولكن توجد الآن كثرة من الكتب كثيرة جدا، فكيف لنا بالتمييز؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فإجابة على هذا السؤال وهو ما هو الموجب للشخص أن ينتسب إلى المنهج السلفي أو الدعوة السلفية، فنقول يعني حسبا ما يقذف به أهل الأهواء من الشبه حول الانتماء إلى المنهج السلفي، أقول للسلفيين ما والله أنا ما أعتقد أن يكون هذا واقعهم. ما أحد يقف على المنبر يقول والله أنا سلفي يا ناس،